بسم الله الرحمن الرحيم. يقول هل يشترط لجمع المسافر الصلوات مفارقة الديار كالقصر، أم أنه متى نوى السفر فإنه يجمع ولو كان في بيته؟ تتقدم معنا حكمه حكم القصر، يبدأ بالجمع والقصر إذا فارق الديار. يقول من أخر الصلاة عمدا حتى ما بقي له إلا وقت قدر أقل من ركعة فهل له الصلاة؟ إذا بقي قدر ركعة يكون مدركا للصلاة ويأثم على التأخير إلى هذا الوقت. يقول انعقاد الجمعة في باثنين، هل واحد يخطب الثاني يستمع؟ نعم، يخطب أحدهم ويعظ صاحبه ثم يصلون جماعة. يقول في غير خطبة الجمعة هل الأفضل للخطيب القيام أم الجلوس؟ أيهما كان أيسر له فعل. بعضهم يطمئن يستحضر الأدلة أكثر إذا كان قائما، وبعضهم إذا كان جالسا، لأن كلا الأمرين ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام، وقد وعظهم وهو قائم، وأيضا نعم وعظهم وهو جالس، جلس على المنبر ووعظهم. وكأن أكثر ما ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام في غير خطبة الجمعة والعيد والاستسقاء وما أشبهها الجلوس، كان يعظم وجالس على في المسجد، إذا كان معهم في حلقة أكثر ما كان الجلوس، والله أعلم. طيب نعتذر عن بقية الأوراق لأن الوقت ضيق. وصلنا بالأمس إلى حديث جابر في الخطبة جالسا. طيب إدراك الجمعة بكم تدرك؟ بإدراك كم عندك؟ إدراك ركعة، ما الدليل؟ دليل إذا عمر مع الوقت. نعم، حديث أبي هريرة من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة. وأيضا فتوى الصحابة، عمن جاء من الصحابة عندك؟ ثبت عن ابن مسعود وأنس وابن عمر، رسالة صحيحة إليهم. طيب وصلنا إلى حديث جابر رضي الله تعالى عنه. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الحافظ بن حجر رحمه الله تعالى: وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خطب احمرت عيناه وعلى صوته واشتد غضبه حتى كأنه منذر جيش، يقول صبحكم ومساكم، ويقول أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة. رواه مسلم. قال: وفي رواية الله كانت خطبة النبي صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة يحمد الله ويثني عليه ثم يقول على إثر ذلك وقد على صوته، فذكر الحديث. وفي رواية الله: من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وللنساء وكل ضلالة في النار. إسنادها صحيح، والذي زادها ثقات أثبات، ولم نجد أحد من الأئمة علها بالشذوذ، لم نجد من الأئمة من علها بالشذوذ، والذي زادها أثبات لا بأس بها. وقوله خير الهدي، وفي بعض النسخ وهي وخير الهدى هدى محمد، جاءت النسخ بهذا وهذا بالهدى والهدي، وكذلك نبه بعض الشراح على أنها نعم تضبط بالوجهين، وخير الهدى وخير الهدي. قال المسائل والأحكام المستفادة من الحديث. المسألة الأولى: حكم خطبة الجمعة. ذهب جمهور العلماء إلى أنها شرط لصلاة الجمعة، واستدلوا على ذلك بقوله تعالى: فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع، وبقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي، مع مداومة النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك. وقال بعضهم: خطبة الجمعة بدل ركعتي الظهر، والبدل يأخذ حكم المبدل منه. جاء هذا القول عن عمر رضي الله عنه، ما حاله؟ تقدم معنا أنه قال الركعتين مقام، أو الخطبة مقام ركعتي الظهر، من طريق عمرو شعيب عن عمر، منقطع لم يثبت. وجه استدلال بالآية: تسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع، أي أمر بالسعي إلى ذكر الله. قالوا: وبين النبي عليه الصلاة والسلام بفعل هذا الذكر، وهو الخطبة والصلاة. بين النبي صلى الله عليه وسلم بفعله هذا الذكر الذي أمر الناس أن يسعوا إليه. قالوا: فإذا كان مأمورا بالسعي إليه فإقامته أيضا واجبة، إذا كانوا يجب عليهم أن يسعوا إلى هذا الذكر فهذا الذكر أيضا واجب. ثم اختلف الجمهور: هل الخطبتان شرط أم تجزئه خطبة واحدة؟ فذهب إلى الأول أحمد وهو المشهور من مذهبه، والشافعي وأصحابه، أن الخطبتين شرط وليس خطبة واحدة. ومقصود بهذا أنه إذا لابد أن يخطب خطبتين، وإلا يصلى ظهر. إذا لم يجدوا من يخطبهم الجمعة فلا يصلون جمعة، يصلون ظهرا. وكذلك مثلا لو عجز الخطيب عن المواصلة، خطب خطبة واحدة وعجز، ما استطاع أن يخطب خطبة ثانية، انقطع ولم يوجد من يكمل، فعلى القول بأنها شرط. عندهم يصلون ماذا؟ ظهرا، ولا يصلون ماذا؟ جمعة. وذهب إلى الثاني مالك والأوزاعي وإسحاق وأبو ثور وابن المنذر وأصحاب الرأي وأحمد في رواية. من القول الثاني قالوا: لو خطب خطبة أجزاته فلو حصل انقطاع يصلون جمعة، وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، فتجزوه الخطبة التي قد صنعوها. وإذا تعمد أن خطب خطبة واحدة فيكون قصر، ولكن الصلاة عندهم صحيحة. وذهب الحسن وابن سيرين وداود وابن حزم والجويني وعبد الملك المالكي ومالك في رواية إلى عدم وجوب الخطبة، وإلى أنها مستحبة استحبابا شديدا لمداومة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عليها. وقد رجح الإمام الشوكاني هذا القول في نيل أوطار أنها مستحبة وليست واجبة، فقال: وقد عرفت غير مرة أن مجرد الفعل لا يفيد الوجوب. وقال أيضا: واستدلوا أيضا بقوله صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني يصلي، وهو مع كونه غير صالح للاستدلال به على الوجوب لما قدمنا في أبواب صفة الصلاة ليس فيه إلا الأمر بإيقاع الصلاة على الصفة التي كان يوقعها عليها، والخطبة ليست بصلاة. وقال في جوابه عن الآية: فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع، ورد بأن الواجب بالأمر هو السعي فقط، وتعقب بأن السعي ليس مأمورا به لذاته بل لمتعلقه وهو الذكر. يعني ما أمر بالسعي لمن إدراك الذكر، فلما وجب عليه السعي دل على أن الذكر المأمور أولى بالأمر به. ويتعقب هذا التعقب بأن الذكر المأمور بأن الذكر المأمور بالسعي إليه والصلاة غاية الأمر أنه متردد بينها وبين الخطبة. يعني يقول قوله فاسعوا إلى ذكر الله، قال الشوكاني قوله إلى ذكر الله قد يكون مراد بالخطبة وقد يكون مراد بالصلاة. وقد وقع الاتفاق على وجوب الصلاة والنزاع في وجوب الخطبة، فلا ينتهض هذا الدليل للوجوب. وقال ابن حزم رحمه الله في المحلى ومن لهذا المقدم أن الله تعالى أراد بالذكر المذكور فيها الخطبة، بل أول الآية وآخرها يكذبان ظنه الفاسد، لأن الله تعالى إنما قال إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله، ثم قال عز وجل فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا. فصح أن الله إنما افترض السعي إلى الصلاة إذا نودي لها، وأمر إذا قضيت بالانتشار وذكره كثيرا، فصح يقينا أن الذكر المأمور بالسعي له والصلاة وذكر الله تعالى فيها بالتكبير والتسبيح والتمديد والقراءة والتشهد لا غير ذلك، بل الذي يظهر أن الذكر يشمل الخطبة والصلاة أنه أمر بالسعي عند النداء، والصلاة ليست عند النداء لأنه ما زال فاصلا بين النداء والصلاة خطبتان. فنعم، فالذي يظهر أن الذكر الذي ذكر إلى ذكر الله يشمل أمرين، يشمل الصلاة ويشمل الخطبة. بقي هل الخطبتان شرط أم لا؟ النبي عليه الصلاة والسلام داوم ولم يعهد عن النبي عليه الصلاة والسلام ولا عن أحد السلف أن يصلى الجمعة أن تصلى الجمعة بدون الخطبتين. فالذي يظهر هو وجوب الخطبتين لصلاة الجمعة، فإن لم يوجد من يخطب يصلون ظهرا، والله أعلم. هذا الذي لم يعهد عن السلف أن يصلى الجمعة بدون خطبة الجمعة، فالذي يظهر أن الخطبة شرط لصلاة الجمعة. ومما يدل على ذلك ما جاء علي بن الزبير أنه وافق يوم الجمعة يوم العيد فصلى بالناس العيد ثم انتظروه لصلاة الجمعة فلم يخرج إليهم، لم يخرج عبد الله بن الزبير يصلي بهم الجمعة لأنها وافقت يوم عيد. قال فلما لم يخرج قاموا فصلوا ظهرا، فهم ما صلوا جمعة، فدل على أن إذا لم تقم خطبة يصلون ظهرا. وسئل ابن عباس عن عملهم فقال أصابوا، ولأنه لم يعهد عن السلف صلاة جمعة بدون الخطبة، ولأن فعل النبي صلى الله عليه وسلم بيان للمجمل المأمور به بقوله تعالى فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع، وما كان من بيان المجمل فيلتحق بحكمه، فذكر الله واجب وبينه النبي صلى الله عليه وسلم بفعله وهي الخطبة والصلاة. الذي يظهر أن الخطبة شرط لصحة صلاة الجمعة. بقي إذا لم يجدوا فعند ذلك يصلون ماذا؟ ظهرا. ومن أجل ذلك والله أعلم فالسلف ما كانوا يصلون الجمعة صلاة ثانية، جماعة ثانية. من لم يدرك مع الخطيب مع الإمام أو الخطيب صلى ظهرا، ولو كانت تصلى بدون خطبة فما المانع من تكرارها؟ يصلي الجماعة الثانية يصلون الجمعة والثالثة كذلك، وهذا فيه نظر الله. على كل من حيث الأمر لم يثبت أمر صريح، لكن عندنا الآية فاسعوا إلى ذكر الله وبينها النبي صلى الله عليه وسلم بفعله، والله أعلم. ولم نجد في المسألة آثار عن الصحابة في القول بالوجوب أو عدم الوجوب. قال المسألة الثانية: الحمد والثناء، الحمد والثناء على الله في الخطبة. نقل ابن رجب رحمه الله في الفتح عدم الخلاف في أن خطبة الجمعة تستفتح بالحمد، ثم ذكر حديث جابر الذي في الباب. قال: كانت خطبة النبي صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة يحمد الله ويثني عليه، ثم يقول على أثر ذلك: وقد على صوته، إلى آخره. وقد اختلف أهل العلم في وجوب الحمد في الخطبة، فذهب الشافعية والحنابلة إلى أن الحمد ركن من أركان الخطبة، لو لم يثني على الله عندهم فالخطبة باطلة. واستدلوا بمداومة النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك مع حديث ضعيف، وهو: كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بحمد الله فهو أجزم. قال: من طريق قرة بن عبد الرحمن عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة. قرة بن عبد الرحمن خالف الثقات فرواه عن الزهري مرسلا، قد رجح الإرسال أبو داود الدارقطني. وذهب المالكية والحنفية إلى أن الحمد سنة، وهو ظاهر كلام شيخ الإسلام وابن حزم والسعدي، فإنهم قالوا: يكفي في الخطبة ما يقع عليه اسم الخطبة عرفا. ومال إلى ذلك الشيخ العثيمين رحمه الله، وهذا القول أقرب إلى الصواب، لأن فعل النبي صلى الله عليه وسلم لا يدل على الاستحباب، والله أعلم، أي بمجرده، إلا بقرائن أخرى قد يدل بدلالة قرائن أخرى، لكن الفعل المجرد لا يدل على الاستحباب. طيب، هذا هو الذي قال أقرب، لأن المأمور به أن يخطب، أن يخطب ماذا؟ حصول خطبة للناس، فما وقعت ما وقع عليه اسم الخطبة أيضا، ولذلك إذا قام فوعظهم وقرأ عليهم بعض الآيات ولم يحمد الله، فلا شك أن يعني قصر بلا شك، لأن خطب النبي صلى الله عليه وسلم كلها مبدوها بالحمد والثناء، فلا شك أنه قصر وخالف الأفضل، ولكن هل يأثم وتكون الخطبة باطلة؟ هذا فيه نظر، لا تبطل الخطبة. نعم نعم، ما أدري، ذكرنا مسألة التشهد، وكان هذا موضعها، لكن لعلها تأتي. حديث أبي هريرة: كل خطبة ليس فيها تشهد فهي كاليد الجزمة. إن شاء الله ننظر إذا لم تأتي ينبه عليها. قال المسألة الثالثة: الصلاة على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الخطبة. ذهب الشافعية والحنابلة إلى اشتراط ذلك، وجعلوا ذلك ركنا من أركان الخطبة، واستدلوا بقوله تعالى: ورفعنا لك ذكرك، وقالوا معناه: لا أذكر إلا ذكرت معي. هذا تفسير بعض المفسرين، والآية يعني أشمل من ذلك. نعم. وذهب المالكية والحنفية إلى عدم الوجوب، واختار ابن حزم وابن القيم والسعدي ومال إليه ابن عثيمين، وهذا القول هو الصواب، لعدم وجود دليل يدل على الوجوب، ودليلهم لا دلالة فيه على ما استدلوا به، فإن معناه: إن الله رفع ذكره وقدره، ولم يعلم أحد قال بأنه يجب أن يذكر النبي صلى الله عليه وسلم كلما ذكر الله عز وجل، والله أعلم. إذن أيضا الصحيح عدم الوجوب، ولكن لا شك أيضا من نقصان الخطبة ليست كاملة إلا بالثناء على الله والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن لا تبطل الخطبة إذا لم يذكر الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. والحنابلة والشافعية توسعوا في مسألة شروط الخطبة كما ترون، الحمد جعلوه من الشروط، والصلاة من الشروط، وسيأتي أيضا الدعاء جعلوه من الشروط وغيرها. قال المسألة الرابعة: هل يجب على الخطيب الموعظة في الخطبة؟ فمن يجيب قبل أن نقرأ؟ هل يجب عليه أن يعظ الناس؟ يجب عليه. نعم يقول الأخ ما فائدة الخطبة؟ نعم الأمر كذلك، يعني فما الفائدة بالخطبة؟ الخطبة هي موعظة للناس، يجب عليه ذلك. أما أن يقوم ولا يذكر أي شيء أو يذكر بعض أخبار الجرائد، هذا ما تصح الخطبة. لا بد من الأمر بطاعة بتقوى الله، يعني بمعنى، بالمعنى ليس المقصود لفظ معين، كما اشترط بعض الفقهاء أن يقول اتقوا الله، لا بد من لفظ التقوى، لا يشترط، الله أمرهم أن يتماذى، أن يطيعوا الله سبحانه وتعالى وأن يتجنبوا معصيته، هذا هو التقوى، وإن لم يصرح به. فنعم فلا بد من موعظة، ما تكون خطبة إلا بوجود موعظة فيها، وتذكير، تذكير بالله، تذكير بالموت، تذكير بالجنة والنار، هذه كلها تحتوي على الموعظة، إما صراحة أو ضمنا، إما صراحة أو ضمن أو بالتضمن. وأما أن لا يذكر شيء فهذا لا تسمى خطبة. قال ذهب إلى وجوب ذلك الشافعية والحنابلة، وأكثرهم الشافعية والحنابلة وأكثرهم على أنه لا يتعين في الموعظة لفظ تقوى الله، بل يقوم مقامه أي وعظ كان مما هو في معناه، واشترط جماعة منهم لفظ تقوى الله، هذا فيه نظر. وذهب الحنفية والمالكية إلى أنها سنة، ويجزئه كل ما يطلق عليه خطبة وإن لم يشتمل على الأمر بتقوى الله تعالى وهو ظاهر اختيار ابن حزم. نعم لا بد في الخطبة من أن يذكر الناس، موعظة، تذكير وما شابه ذلك. قال الإمام النووي رحمه الله في شرح المهذب: وقد ذكرنا أن أركانها عندنا خمسة، وبه قال أحمد، يعني الأربعة المتقدمة والدعاء للمسلمين. ما هي الأربعة المتقدمة؟ من يذكرها عندك؟ الحمد والثناء على الله، الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، نعم الموعظة والأمر بالتقوى أو ما في معنى، بقي واحد ما ذكرناه، كان خطبة الجمعة كأنها. طيب يراجع كلام النووي إن شاء الله من أجل النظر في الرابع. تقدم معنا نحن هنا ثلاثة: الموعظة والصلاة والحمد والثناء. لا، دعاء المسلمين الآن الخامس، نحن نبحث عن الرابع. أن تكون خطبتان، لعله هذا أن تكون خطبتين. قال: وقال الأوزاعي وإسحاق وأبو ثور وابن القاسم المالكي وأبو يوسف ومحمد وداود: الواجب ما يقع عليه اسم الخطبة. وقال أبو حنيفة: يكفيه أن يقول سبحان الله أو بسم الله أو الله أكبر. أي دليل أخذت؟ هذا ذكر لله، فاسعوا إلى ذكر الله. يعني لو قام الخطيب على المنبر وقال سبحان الله ثم نزل فيجزى عند أبي حنيفة، وهذا باطل. قوله تعالى فاسعوا إلى ذكر الله مبين بفعله صلى الله عليه وسلم. لا بد من موعظة خطبة للناس وبعدها يصلي بعدها الصلاة. قلت: وما ذهب إليه الأوزاعي وإسحاق من معهم والصواب هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله والله أعلم. قول المسألة الخامسة: قول الخطيب أما بعد، بعد الحمد والثناء، ما حكم هذه اللفظة؟ نعم سنة، يعني أكثر منها النبي عليه الصلاة والسلام في خطبه، بعد الحمد والثناء يقول أما بعد. قال: دل حديث الباب على أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يقول هذه الكلمة في خطبه، وقد بوب البخاري في صحيحه باب من قال في الخطبة بعد الثناء أما بعد. ثم ذكر في الباب 6 أحاديث عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في ذلك. قال الحافظ ابن رجب رحمه الله في الفتح: فدلت هذه الأحاديث كلها على أن الخطبة كلها سواء كانت للجمعة أو لغيرها، وسواء كانت على المنبر أو على الأرض، وسواء كانت من جلوس أو قيام، فإنها تبتدأ بحمد الله والثناء عليه بما هو أهله، ثم يذكر بعد ذلك ما يحتاج إلى ذكره من موعظة أو ذكر حاجة يحتاج إلى ذكرها، ويفصل بين الحمد والثناء وبين ما بعده بقوله أما بعد. والمعنى في الفصل بأما بعد الإشعار بأن الأمور كلها وإن جلت وعظمت فهي تابعة لحمد الله والثناء عليه، فذاك هو المقصود بالإضافة. وجميع المهمات تبع له من أمور الدين والدنيا، انتهى المراد. قال المسألة 6: رفع الصوت في الخطبة. قال ابن قدامة رحمه الله في المغني: ويستحب أن يرفع صوته ليسمع الناس. ثم استدل بحديث جابر الموجود في الباب. وقال شيخنا يحيى حفظه الله تعالى في أحكام الجمعة، قال النووي في شرح مسلم والشوكاني في النيل رحمهم الله فيه أنه يستحب للخطيب أن يفخم أمر الخطبة ويرفع صوته ويجزي الكلام ويظهر الغضب والفزع، فإن تلك الأمور إنما تكون عند اشتدادها. قلت: نعم، لكن لا ينبغي أن يتكلف رفع الصوت فوق طاقته. قلت: هذا من كلام الشيخ يا مازال، الأول نقله من كلام النووي الشوكاني. لكن لا ينبغي أن يتكلف رفع الصوت فوق طاقته، فلربما بح صوته وتعب، وبعد أن يتعب من رفع الصوت يكون معرضا لكثرة اللحن وسوء التعبير وعدم استحضار الأدلة، انتهى المراد. هذا تنبيه مهم خاصة لإخواننا الخطباء، أنه لا يتعب نفسه، وقد جربنا كنا نرفع الصوت فنتعب زي كثير، ربما يحصل انقطاع، وبعد أن حصل تخفيض الصوت وجدنا راحة أكثر. فأنصح أخواني أن لا يكلف نفسه، من أعطاه الله صوت كبير هنيئا، ومن أعطاه الله صوتا منخفضا فلا يكلف نفسه ورفع الصوت. الحمد لله يسر الله بمكبرات الصوت، فالحمد لله. قال المسألة 7: هل تشترط الطهارة للخطبة؟ من يجيبنا؟ هل ما تصح الخطبة إلا على وضوء؟ لو خطب وهو على حدث خطبة باطلة؟ لا، ليست باطلة ولا يشترط، ما يشترط، لكن إذا صلى لابد من الوضوء، فعلى هذا لو خطب على حدث فممكن يؤخره، انتظروا حتى يذهب ويتوضأ، يذهب ويتوظف ثم يأتي ويصلي بهم. قال: اشترطها الشافعي في الجديد، وهي رواية عن أحمد، والرواية الأخرى عن أحمد وهي الأشهر أنه لا يشترط، وهو قول الشافعي في القديم، وهو قول مالك وداود وأبي حنيفة، وهذا القول والصواب لعدم وجود دليل على الاشتراط، والله أعلم. المسألة 8: جلوس الإمام على المنبر إذا رقاه حتى يفرغ المؤذن من الأذان. أخرج البخاري في صحيحه عن السائب بن يزيد قال رضي الله عنه قال: إن التأذين الثاني في يوم الجمعة أمر به عثمان بن عفان حين كثر أهل المسجد، وكان التأذين يوم الجمعة حين يجلس الإمام. فلا شك أن الجلوس من السنن. قال الحافظ رجب رحمه الله في شرح هذا الحديث: وجلوس الإمام على المنبر يوم الجمعة إذا رقى المنبر حتى يفرغ من الأذان سنة مسنونة تلقتها الأمة بالعمل بها خلفا عن سلف، ثم قال: ولا خلاف أنه غير واجب. يعني لو جلس قائما فلا يأثم، لكن خالف السنة. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.